أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد
وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما يرتبط بالشبهة الثالثة من باب المقدمة، النسخ، لما كان النسخ لأجل انتهاء أمد المصلحة، فحينئذ ينتهي أمد الحكم لانتهاء المصلحة وعليه. فالشارع المقدس إما أن يكون قد علم بانتهاء أمد المصلحة من الأول، وإما لا، أن يكون جاهلا بانتهاء أمد المصلحة. إذا كان جاهلا بانتهاء أمد المصلحة يلزم منه ماذا؟ البداء الباطل المستحيل في حقه تعالى. فحينئذ يتعين الأول. شو الأول؟ أن يكون عالما بانتهاء أمد المصلحة من الأول. يكون حينئذ الحكم في الواقع مؤقتا، ما دام أن الله عز وجل، ما دام أنه سبحانه وتعالى عالم بانتهاء أمد المصلحة من الأول، ويتفرع على ذلك ماذا؟ يتفرع على ذلك أن الحكم في الواقع كان مؤقتا، وإن كان إنشاؤه وجعله من قبل الشارع الناسخ كان بنحو الإطلاق ظاهرا. فالدليل على النسخ في الحقيقة مسبب عن مراد الناسخ وكاشف عنه، عن هذا المراد. وهذا هو معنى التخصيص. شوف الشبهة الثالثة. وهذا هو معنى التخصيص، وهو تخصيص لكن بحسب الأوقات والأزمان. التخصيص بحسب ماذا؟ الأحوال، كما سيأتي ذلك. هو عليه فلا فرق حينئذ بين النسخ والتخصيص إلا بالتسمية، حيث إن النسخ إنما هو بلحاظ ماذا؟ الأوقات، الأزمان. المصنف رحمه الله أجاب عن ذلك بما حصل من أن إنشاء الحكم المنسوخ هذا لم يكن بنحو التقييد بالوقت، بل هو منشأ على طبق المصلحة مطلقا على نحو القضية الحقيقية. فما دامت المصلحة موجودة يكون الحكم ماذا؟ كان الحكم ثابتا. نعم، لما علم الشارع المقدس بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه. فلو لم ينتهي، خلي ما انتهى أمد المصلحة، النتيجة ماذا؟ إذا لم ينتهي أمد المصلحة، نفترض قدر للمصلحة البقاء، الاستمرار، الدوام، الثبات، ما شئت تعبر، لم يرفع الشارع الحكم ولم ينسخه. ومن هنا يظهر حينئذ لنا الفرق بين ماذا؟ بين النسخ والتخصيص. التخصيص تقدم معنا، التخصيص لابد من فرضه أن الحكم من الأول أنشئ مقيدا. ذكرت الفرق بين النسخ والتخصيص. التخصيص لابد من فرض هكذا، أن الحكم من الأول أنشئ مقيدا، أو الحكم من الأول أنشئ ماذا؟ مخصصا، بلحاظ العام، التقييد بلحاظ الإطلاق. وإن كان اللفظ ظاهرا عام، أو اللفظ ظاهرا مطلق، فيأتي الدليل المخصص أو المقيد فيكون ماذا؟ كاشفا عن المراد الجدي، لأنه مزيل لما هو ثابت في الواقع أو رافع له. أما بخلاف النسخ، النسخ الحكم المنسوخ، فإن الحكم المنسوخ أنشأه الشارع مطلقا، مقتضاه طبعه مقتضاه ماذا؟ أن يدوم، أن يستمر، أن يبقى، أن يثبت، لو لم يرفعه النسخ، لو لم يزله النسخ. النسخ يكون حينئذ محوا لما هو ثابت. فالدوام والاستمرار ليسا مدلولين لظاهر الدليل بحسب إطلاق الدليل أو بحسب عموم الدليل، وأن المنشأ في الواقع، شو المنشأ في الواقع؟ كان هو الحكم المؤقت، ما كان هيك، لا ليس كذلك. الندخول ولا المنشأ في الواقع كان هو ماذا؟ الحكم المؤقت. ثم بعد ذلك جاء الدليل الناسخ وكشف عن المراد من الدليل الأول المنسوخ. لا، الدوام الاستمرار البقاء الثبات هذا من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا على الاستمرار أو دالا على الدوام والبقاء والثبات بعموم أو بإطلاق. لا، ليس كذلك. هذا فيما يرتبط بالشبهة الثالثة لا بأس من تطبيقها. يقول رحمه الله تعالى: وقيل، اتبعوا يا أخوان، وقيل إذا كان النسخ كما قلتم لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه والحال هذه إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، وإما أن يكون ماذا؟ جاهلا به. هذا الثاني. الأول ما هو؟ إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، لا مجال للثاني. من هو الثاني؟ أن يكون جاهلا به. بماذا؟ بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، لا مجال للثاني. ليش لا مجال؟ لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل. بهو العبارة، وهو البداء الباطل المستحيل. ليش؟ لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء بعد جهله به وخفائه عنه. إذن لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء بعد جهله به وخفائه عنه، وهو تعالى الذي لا يعزب عن علمه شيء في السماوات والأرض، فالبداء اللائق بحقه تعالى هو بمعنى الإبداء والإظهار للعباد، إظهار ما أخفاه أولا على العباد، لا بمعنى الظهور له سبحانه وتعالى المستلزم للجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول رحمه الله تعالى: لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل، فيتعين الأول. ما هو الأول يا إخوان؟ أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر. انتوا رايحوا بيكم اكتبوا فوق العبارة الأول وفوق عبارة إما أن يكون جاهلا به الثاني، فيتعين الأول وعليه فيكون الحكم في الواقع مؤقتا وإن أنشأه الناسخ مطلقا في الظاهر، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبينا وكاشفا عن مراد الناسخ. أخي، هذا الذي ذكرناه في التخصيص، فيقول المصنف الآن هذا الإشكال، وهذا صاحب هذه الشبهة يقول: حينئذ ما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟ إن التخصيص كشف عن المراد الجدي للمولى، هو النسخ نفس الشيء، لكن ذاك بلحاظ الأحوال، ذاك بلحاظ ماذا؟ الأوقات والأزمان. وهذا هو معنى التخصيص، غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات، بحسب الأزمان، لا الأحوال. فأكرم العلماء العدول، واضح؟ أكرم العلماء وأكرم العلماء هذا ماذا؟ مطلقا، سواء كانوا فصاقا أم كانوا عدولا، أغنياء، فقراء، كانوا في حضر، كانوا في سفر، كانوا مرضى، كانوا صحيحي البدن ونحو ذلك، كل أحوال. فهذا يجي شو؟ يجي الخاص الدليل الثاني يخصص هذا العام، وهكذا تقدم معنا فيما سبق. فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلا ماذا؟ بالتسمية. والجواب، نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع والله عالم بانتهائه، ولكن ليس معنى ذلك أنه موقت أي مقيد إنشاء بالوقت، بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة مطلقا على نحو القضايا الحقيقية، فهو ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام فهو ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشأة على طبق ماذا؟ على طبق مصالحها. فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا، غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخ. إخوان، زمان بقاء الحكم، وقت بقاء الحكم، هذا الزمان مجرد ظرف لوجود الحكم، هذا من عوارض الحكم التي تطرأ على الحكم، وشو اسمه، تلحق الحكم بعد تكون الحكم وتحققه. لا موجب عقلي يستوجب ويستدعي ملاحظته، فتمكن ملاحظته مقيدا، تمكن ملاحظته مطلقا، يمكن إهماله ثبوتا وإثباتا، ما دام هذا الزمان زمان بقاء الحكم مجرد ظرف لوجود الحكم، هذا من عوارض الحكم التي تطرأ على الحكم، التي تلحق الحكم بعد ماذا؟ بعد تكون الحكم، بعد تحقق الحكم. إذن فتمكن ملاحظته مقيدا أو مطلقا، ويمكن إهماله ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فواضح، وإثباتا خرج. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قال توجهوا إلى بيت المقدس، بعد ذلك هذا اللي في مقام الإثبات، بعد ذلك يقول ماذا؟ مع أنه التوجه إلى بيت المقدس قديش كان محدد بسنين، ليس بنحو ماذا؟ الدوام والاستمرار. خلينا نفترض 5 سنوات أو 10 سنوات، مثل بعضهم وجدت له عبارة يقول لعله يصير هذا إمالة استمالة لليهود نحو الإسلام. أول شيء لعله المصلحة هكذا الحكمة، هذا وجدته في بعض الكتب. على كل حال كيف النبي صلى الله عليه وآله يشتكي في كلهم والله إنه هذا افترض إلى 10 سنوات فقط توجه، مطلوب تتوجه. هل تحبيلك يعني توضح الفارق يا إخوان؟ نكمل عبارة المصنف رحمه الله. وهذا نظير أن يخلق الله الشيء ثم يرفعه بإعدامه، وليس معنى ذلك أن يخلقه موقفا على وجه يكون التوقيت قيدا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق. خب، وإن ماذا؟ وإن علم به من الأول أن أمده ينتهي. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص. المطلب واضح يا إخوان؟ في أحد عنده إشكال؟ طيب. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر، فيأتي الدليل المخصص فيكون ماذا؟ فيكون كاشفا عن المراد من أول الأمر. هذا يكشف عن مراد الجندي من أول الأمر. ذكروا شو تقدم معنا؟ إن العلماء الفاسقين لم يكونوا مشمولين لحكم العام اللي هو الإكرام، وجوب الإكرام من الأول. واضح المطلب، كتبته مفصلا، فيكون كاشفا عن المراد. شو المراد؟ المراد من أول الأمر، يعني المراد الجدي، لا أنه مزيل، لا أنه مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع، لا، أما بخلاف النسخ. وأما في النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا فمقتضاه ماذا؟ أن يدوم لو لم يرفعه النسخ، فالنسخ يكون محوا بجمع عبارة محوا اكتبه وإلغاء لاستمراره يعني استمرار الحكم وإلغاء لاستمراره وبقائه ودوامه واضح فالنسخ يكون محوا يكون إلغاء لاستمرار الحكم لبقاء الحكم لدوام الحكم لثبات الحكم فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت يمحو الله ما يشاء ويثبت لأن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره لا بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه بعموم أو إطلاق لا يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله ويرفعه كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعتها الاستمرار والدوام ما دام ماذا شو ما دام أنه لم يأتي ما يزيلها ويرفعها هذا تمام الكلام في الشبهة الثانية أما الشبهة الرابعة والأخيرة الشبهة الرابعة والأخيرة ترتبط بالكلام الكلام النفسي وهذا في الدرس اللاحق إن شاء الله سيأتي تفصيله بنحو مستقل بحث كلامي على حدة إن شاء الله يوم الأحد الشبهة الرابعة إن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور رفعه هذا ما سيأتي تفصيله حول شبهة قدم كلام الله تعالى أجاب المصنف رحمه الله بأن قدم كلامه سبحانه وتعالى بعد تسليمه طبعا هذا لا يسلم واضح هذا يستلزم ماذا التعدد القديم المصنف رحمه الله سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في بحث مستقل يوم الأحد إن شاء الله تعالى المصنف أجاب بأن قدم الله تعالى بعد تسليمه هذا يكون مختصا بماذا بنسخ التلاوة تقدم معنا ضروب النسخ نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة فقط نسخ ماذا الحكم فقط دون التلاوة أجاب المصنف بأن قدم كلام الله تعالى بعد تسليمه فإنه مختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ بل هناك بعض الآيات الكريمة يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن ماذا ظاهرا بوقوع ذلك كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية أو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ماذا أو مثلها وهاتان الآيتان تدلان ماذا على إمكان وقوع نسخ التلاوة وإن لم يقع نسخ التلاوة واضح لكن إمكان الوقوع وعليه فهاتان الآيتان إما تدلان على أن كلامه تعالى غير قديم أو لا أو أن القديم يمكن رفعه خلي أنتم مش عم تقولوا قديم كلام الله قل القديم يمكن رفعه بدليل ماذا بدليل إمكان الوقوع ببركة ماذا دلالة هاتين الآيتين إذا هاتان الآيتان إما تدلان على أن كلامه تعالى غير قديم أو أن القديم يمكن رفعه مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة ليس معناه رفع أصل الكلام المراد بنسخ التلاوة ماذا؟ رفع تبليغه وقطع ماذا علاقة المكلفين بتلاوة الكلام بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أن ذكر المهم في إثباته أو المهم إثباته في المقام من ناحية أصولية وحاصل ذلك أن الناسخ أو نقول هكذا نعم بالنسبة للناسخ الدليل الناسخ الناسخ إن كان قطعيا وأخذنا به واتبعناه إن كان الناسخ ظنيا فلا حجية فيه، فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به. وذلك ليش لا يصح؟ وذلك يقول لتحقق وثبوت إجماع علماء الأمة الإسلامية على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. واضح الكلام؟ يقول رحمه الله تطبيق ما ذكره: وقيل إن كلام الله تعالى قديم، والقديم لا يتصور رفعه، هذا سيأتي بحث مفصلا. والجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله تعالى، فإن هذا يختص بنسخ التلاوة، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ، مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على ماذا؟ على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه. وإن لم يكن ماذا؟ صريحا في وقوعه. ترى هذه الشبهة الثالثة الرابعة أيضا من جملة الشبهات، الغاية منها ماذا؟ امتناع إمكان النسخ. واضح؟ خلوا بالكم. يقول: مع أنه قد تقدم من نص القرآن الكريم ما يدل على إمكان نسخ التلاوة وإن لم يكن صريحا في وقوعه، كقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إما يدل على أن كلامه تعالى غير قديم وأنه محدث، وأنه محدث كما سيأتي تفصيله، أو أن لا، القديم يمكن رفعه. مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام، بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بماذا؟ بتلاوته. يقول: وقوع نسخ القرآن وأصالة عدم النسخ. يقول: هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع، هذا حط صفر تحت، قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع. إجماع شو يعني يا إخوان؟ إجماع محصل، هذا دليل قطعي واضح، وذاك تواتر بالنسبة للسنة. توضح كيف الدليل القطعي؟ إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا، هذا دليل قطعي، أو بسنة يعني متواترة، أو بسنة متواترة، هذا دليل قطعي، أو بإجماع، إجماع محصل كاشف عن مين؟ أحسنت، فهذا دليل قطعي. توضح كيف الدليل القطعي؟ كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، وكل هذا قطعي لا شك فيه، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص. أخي نحن معنا نقاش في الكبرى، بس تعال نناقش في الصغرى، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن. وإذا لم يحصل القطع بالنسخ، إن مثل ما بيقولوا آية المتعة منسوخة بهالخبر الواحد، وبدناش نحكي شو في بعد بهالخبر الواحد. معقول هيك؟ وانتم تقرون بذلك؟ هاي المشكلة. ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، واذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الضمنية للإجماع المتقدم. شو الإجماع المتقدم؟ هذا الذي ذكرناه، أجمع علماء الأمة، قلت لكم حطوا سطر تحت، واضح؟ أجمع علماء الأمة الإسلامية إلى آخره. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا، أو فهو عفوا موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية، لمكان يعني لأجل لمكان القطع فيها، لعلم قطع فيها واضح. وأنا قد ذكرت ذلك مفصلا يا إخوان. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها هنا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه ولا يصح الأخذ به. لما؟ لما تقدم. لماذا؟ لما تقدم من الإجماع. عرفنا من هو هذا الإجماع؟ من الإجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ إلا بدليل قطعي. هذا دليل قطعي من قرآن كريم أو من سنة متواترة أو من إجماع محصل. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ عند الشك في النسخ، وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهمه البعض، لا، بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول ماذا بأصالة عدم النسخ؟ نصب إلى سيد المرتضى، نصب إلى صاحب المعالي، إنه بالنسبة للاستصحاب هذا إيه؟ نصب للسيد المرتضى، نصب لصاحب المعالي، اكتبوها. بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم النسخ، وما ذلك إذن؟ ما ذلك إلا من أي جهة؟ وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع الذي تذكر حط صفر تحته على اشتراط العلم في ثبوت ماذا؟ في ثبوت ماذا؟ النسخ. هذا تمام الكلام في الباب الأول من الكتاب العزيز. وقبل الدخول في الباب الثاني وهو السنة الشريفة إن شاء الله يوم الأحد نستعرض مفصلا البحث حول الكلام النفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.